حقيقي وبعضه مجازي، أي استعمال اللفظ من قبل المتكلم وإرادة بعض المعاني، بعض هذا الاستعمال يكون على نحو الحقيقة وبعضه يكون على نحو المجاز. فمتى يكون هذا؟ متى يكون هذا؟ يقول إذا استعملت اللفظ بنفس المعنى الذي وضع على فهو الحقيقة، وإذا استعملت اللفظ في غير المعنى الذي وضع عليه لكن لأجل مناسبة جوزت لك هذا الانتقال فهو المجاز، وإذا لا، لا في المعنى الموضوع له ولا أكفت مناسبة تجوز لك هذا الانتقال فهو الغلط، ولا رابع لك. فلفظ أسد، تستعمل لفظ أسد في الحيوان المفترس هذا الموجود بحديقة الحيوانات، ما أدري بعد لو راحت حديقة الحيوانات، هذا استعمال حقيقي، لأن هو لفظ أسد وضع على الحيوان المفترس، ثم تقول رأيت أسدا وقلت هذا الأسد، هذا استعمال حقيقي. وإذا قلت لفظ أسد وتقصد بالرجل الشجاع، هذا في غير ما وضع على لفظ أسد، ما وضع على الرجل الشجاع، لكن أكو مناسبة جوزت لك هذا الاستعمال، وهي مناسبة الشجاعة بينهما، فهذا مجاز. أما تستعمل لفظ أسد في شخص ضخم الرأس، شون الأسد ضخم الرأس، فتقول زيد أسد، يا هذا الجبان هذا من البذون يخاف، قال إيه قصدي أسد للرأس الكبير مثل رأس الأسد، يقول لك هذا ما معروف، هيتشي مو مناسبة، هاي ماكو مناسبة في هذا المجال، هذا يعتبر استعمال غلط. فالاستعمالات إذن أحد ثلاثة، لو حقيقة لو مجال لو غلط. قال وهذا أمر محل وفاق، وإنما المسألة الخلافية أنه ما هو المصحح للمجاز، هل هو أن أجد أي علاقة بين شيئين فأستعمل هل في المعنى كما يذكرون مثال الرئيسي بخر الفم، ما أرسمون المدنية من الأسد وشايف ريحة بخر الفم، أنا ما أدري بس يقولون هذا الأسد بخر الفم رائحته كريهة للناس، فعندئذ إذا شخص فمه رائحته كريهة فأقول زيد أسد، أقول له شنو وجه المشابهة بالأسد؟ يقول مو بخر الفم والأسد بخر الفم. فهذا السؤال أنه ما هو المصحح للمجاز، هل هو مطلق المناسبة والاشتراك في العلاقة بينهما أم لا، المسألة ذوقية لأن اللغة كلها ذوقية، فإذا الذوق ساعد على استعمال المناسبة صح المجاز، وإذا ما استعمل حتى لو أكون مشابهة بينهما ما يمكن استعمال. فلفظ أسد استعمل في الرجل الشجاع لأن الطبع والذوق مال العربية يساعد عليه أنه أكو سمة مشتركة وهي الشجاعة بينهما، والذوق يساعد على الاستعمال استعمل مجازا. أما بخر الفم وإن كانت علاقة مشتركة بين الزيد والأسد لكن الذوق لا يساعد عليه، فأيهما الصحيح؟ هل هو المبرر للمجاز مطلق المناسبة سواء ساعد عليها الذوق أو لا، أم لا المناسبة التي يساعد الذوق والطبع على اللغة عليها يميل إلى الثاني. المصنف قال استعمال اللفظ في معناه الموضوع له حقيقته يعني استعمال حقيقي، واستعماله في غير المعنى الموضوع له لكن أكو مناسبة بينهما يسمى مجاز، واستعماله في غير الموضوع له ولا لمناسبة بينهما غلط، وهذا أمر محل وفاق، ولكنه وقع الخلاف في المصحح للاستعمال المجازي والمبرر للمجاز، هل هي متوقفة على ترخيص الواضع وملاحظة العلاقات المذكورة اللي يمكن أوصلها إلى 26 علاقة في علم البيان، مثلا علاقة السبب والمسبب، علاقة الحال والمحل كما تقول جرى الميزاب، وهو مو الميزاب جرى، ما الذي في الميزاب، فاستعملت المحل بدل الحال، استعمال الجزء بدل الكل كما تقول اعتق رقبة، سميت الإنسان اللي هو الكل باسم الجزء وهو الرقبة. علاقات كثيرة، علاقة الأول والمشارة فإن يراني أعصر خمرا وهو يعصر عنبا، بعلاقة الأول والمشارة فسماه خمرا، هاي المصححات للمجاز المذكورة في علم البلاغة. فهل إذن هاي مطلق المناسبات المذكورة في علم البلاغة مع
ما دام شفت اكو فد مشابهة بينهما اذا يصحح المجاز. قال او هذا القول الثاني او ان صحته طبيعية، يعني مو بس اكو وحدة علاقة ومشابهة بينهما او انه وجدت فد علاقة من هالعلاقات الستة وعشرين الموجودة. ما تصدق ستة وعشرين ولا ما شوف بالي هالقدهم زين، أم أنها طبيعية يساعد عليها الذوق السليم ويستحسنها الذوق السليم، فكلما كان المعنى غير الموضوع لك اللي هو المجازي خنفين مناسبا للمعنى الموضوع لك، هذا الشرط الأول، أكو جهة مناسبة من هالجهات المعدودة في علم البلاغة. بعد الشرط الثاني واستحسنه الطبع، لمجرد وجود مناسبة بينهما لا يكفي، لابد من مساعدة الطبع العربي والذوق السليم عليه. قال عندئذ صح استعمال اللفظ مجازا فيه وإلا فلا، إذا انتفى أحد هذين القيدين ما يصير استعماله ليس المجاز. فالأرجح أن هو القول الثاني أنه مجرد وجود مناسبة لا يكفي، لابد من ضميمة شرط ثاني وهو مساعدة الذوق السليم والطبع عليها. قال لأن نجد صحة استعمال الأسد في الرجل الشجاع مجازا لتوفر الشرطين، أولا وجود مناسبة وهي الشجاعة مشتركة بينهما، وثانيا يساعد الذوق السليم عليه. وإن منع منه الواضع حتى لو الواضع قال أنا لا أجيز استعمال لفظ الأسد في الحياة في الرجل الشجاع، مع ذلك نقول له ما أعلن فيه الذوق العربي يساعد على ذلك. زين، وبالمقابل عدم صحة استعمالي لفظ أسد مجازا في كريه رائحة الفم أو كما يعبرون بخر الفم، وإن رخص الواضع وقال أنا أرى مناسبة بينهم هذا بخر فم وهذا بخر فم، ما دام مناسبة إذا تقدر تقول زيد مثلا أسد لأجل أنه مشاركته، قال لا طبع السليم ما يساعد عليه. فإذا الأرجح هو القول الثاني وهذا شاهد منه. يقول ومؤيد ذلك اتفاق اللغات المختلفة غالبا في المعاني المجازية، فترى في كل لغة يعبر عن الرجل الشجاع باللفظ الموضوع للأسد في تلك اللغة مثلا، وهكذا في كثير من المجازات الشائعة عند البشر مثلا. يدخل الآن في فصل آخر ومطلب جديد. قال هل الدلالة تابعة للإرادة أم لا؟ سؤال. قال ونقدم له بمقدم وهو تقسيمهم الدلالة إلى قسمين، دلالة تصورية ودلالة تصديقية. الدلالة التصورية هو المعنى ينفتح بالذهن من مجرد اللفظ بغض النظر عن وقوعه في كلامه أو هل حتى لو وقع في كلامه هل أراده المتكلم أو لا. ما أنا من لفظ أسد أفهم معنى الحيوان المفترس، بس هذا لو وقع في كلام يمكن أراد منه الرجل الشجاع. أنا معنى الدلالة التصورية هي الدلالة التي تنشأ من حاق اللفظ كما يعبر من نفس اللفظ بغض النظر عن قصد المتكلم، مقابل الدلالة التصديقية اللي لا مو من حاق اللفظ وإنما مراد المتكلم من هذا اللفظ، فقد المتكلم قال لفظ أسد ونصب عليه قرائن وأراد منه الرجل الشجاع، كما لو قال رأيت أسدا يرمي أكيد ما أراد الأسد حيوان مفترس، حيوان مفترس لا يرمي، فقد رأيت رجلا شجاع يرمي. فشوف لفظ أسد دلالته التصورية حيوان مفترس، ودلالته التصديقية بحسب مجموع القرائن الموجودة في الكلام، قد يريد المعنى الحقيقي تارة وقد يريد المعنى المجازي تارة. فالدلالة على قسمين، قسم الدلالة إلى قسمين، دلالة تصورية ودلالة تصديقية. فالتصورية وهي أن ينتقل ذهن الإنسان إلى معنى اللفظ بمجرد صدوره من لافظ، ولو علم أن اللافظ لم يقصده أو غافلا عنه، كما لو واحد نايم وقال أسد فأنت تفتهم من كلمة أسد على المفترس يقصده وما يقصده، فكانتقال الذهن إلى المعنى الحقيقي عند استعمال اللفظ في معنى المجازي مع أن المعنى الحقيقي ليس مقصودا للمتكلم، لأنه أراد المعنى المجازي، بس هو المعنى الحقيقي يفرض نفسه في المرحلة الأولى من التفكير. تنقول رأيته أسدا قبل ما يقول يرمي، أنت تبادر ذهنك إلى الحيوان المفترس. قد من قال يرمي واجتمعت في ذهن القرائن على أنه يريد المعنى المجازي، حتى افتهمت المراد الحقيقي إليه للمتكلم. بس قبل أن تفهم قصد المتكلم، أنت تفهم المعنى اللي ينخرج من نفس اللفظ المجرد. قال: وكانتقال الذهن إلى المعنى من اللفظ الصادر من الساهي أو النائم أو الغالب، ويجمعهم جميعا شنو؟ عدم القصد. قصد مات، شوف عدم قصد، ومع ذلك واحد من يقول أسد يتبادر لا بينك المعنى الذهني. المعنى التصديقي له يشكل مرحلة ثانية بعد المرحلة التصورية، وهي دلالة اللفظ على أن المعنى مراد للمتكلم. مو بس ينصرف من حق اللفظ، لا، ما يستحق اللفظ، وإنما من مجموع القرائن أفتهم على أن المعنى هذا هو الذي يريده المتكلم ويقصده من كلامه. قال: وهذه الدلالة متوقفة على عدة أشياء. أولا، على إحراز كون المتكلم في مقام البيان والإفادة، قد ما يكون في مقام البيان مثلا، وإنما في مقام فرض الاختبار مثلا، أو في مقام أي مقام آخر. قال: ثانيا، على إحراز أنه متكلم جاد غير هازلين، قد يكون في مقام البيان لكن مو جاد بقصده المعنى، وإنما هيك يقوله هزلا. قال: ثالثا، على إحراز أنه قاصد لمعنى كلامه وشاعر به وملتفت إليه. ورابعا، قد يمكن الشروط الثلاثة كلها الأولى تجمعها، الالتفات والقصد والشعور إلى آخره. الشيء الثاني الرئيسي، يعني الثلاثة الأولى كلها يمكن جمعها بعنوان واحد، والشيء الثاني الرئيسي هو عدم نصب قرينة على إرادة خلاف الموضوع له. لو قال بس رأيت أسدا، معنى الموضوع له ينصرف عن وفره، بس من نصب قرينة يرمي، لا، صار انصراف آخر إلى معنى آخر على وفق هذه القرينة. على عدم نصب قرينة على إرادة خلاف الموضوع له، فلو لم ينصب قرينة يرمي لكان انصرف ذهني عن الحيوان المفترس. من نصب قرينة يرمي، لا، بدل ذلك الانصراف التصوري الأولي إلى انصراف تصديقي على طبق مراد المتكلم. قال: وإلا كانت الدلالة التصديقية على طبق القرينة المنصوبة. ولو لم تكن قرينة منصوبة لكانت الدلالة التصديقية على طبق التصورية. لفظ أسد ينصرف بدوا إلى الحيوان المفترس، ولو قال رأيت أسدا فحتى التصديقية هم تنصرف إلى الحيوان المفترس، لأن ما نصب قرينة على الخلاف، فاتحدث الدلالة كانت تصورية وتصديقية. يقول: والمعروف أن الدلالة الأولى وهي التصورية معلولة للوضع، أي أن الوضع هو الذي يكشف عنها ويدل عليها ويؤدي إليها، ما مرتبطة كما ترى، ما مرتبطة بقصد ومراد المتكلم. بدل حتى النائم من يقول أسد أن ينصرف ذهن الحيوان المختلف، فمعلولة وناشئة من نفس الوضع فقط من دون تدخل أي عامل آخر. أي الدلالة التصورية، أي أن الدلالة الوضعية هي الدلالة التصورية، وهذا هو مراد من يقول إن الدلالة غير تابعة للإرادة. نظر علما يا دلالة تصورية، أي التصورية غير تابعة للإرادة، بل تابعة لعلم السامع بالوضع. طبعا عندما أقول لفظ أسد أمام الإنجليزي ما يتبادل عن المختلف، لأن ما يعلم بوضع أسد شنو، وإنما تابع لعلم السامع بالوقت. والحق أن الدلالة تابعة للإرادة، وأول من تنبه لذلك فيما نعلم الشيخ نصير الدين الطوسي، أعلى الله مقامه، وإن كان عشق لبعضهم، يقول: لا أكو من سبقه، لكن أنا عندي قلة اطلاع على كل الكتب اللي تقول فيها المجاز، في هالمجالات، فبعضهم يقول لا أكو من سبقه، يقول ابن سينا في الإشارات حتى ما مراجع في الإشارات ولا شايف هالشيء هذا. قال لأن الدلالة في الحقيقة منحصرة في الدلالة التطبيقية، هكذا يقول. يقول هذا التقسيم إلى دلالة تصورية وتطبيقية، هذا التقسيم ورثهم إلى الشيء، إلى نفس الشيء وغيره. كما تقول الإنسان يقسم إلى قسمين، منهم الإنسان والحيوان، لا تقسيم باطل، هذا تقسيم الشيء إلى نفسه وغيره، هذا تقسيم باطل. فتقول الدلالة تقسم إلى قسمين، دلالة تصورية وتصديقية. الدلالة التصورية ليست دلالة، التصديقية هي الدلالة. فكأنك قسمت الدلالة تقسم إلى ما ليس بدلالة وإلى دلالة، هذا تقسيم باطل. الدلالة التصديقية هي الدلالة، لأن الدلالة تابعة للإرادة، وبالدلالة التصورية بحسب اعترافك ما في إرادة، لأنك تفهمها حتى مع عدم القبض ومع عدم الالتفات، فما دام خلت من الإرادة إذن ليست هي دلالة. إلا بس كأنك تخالف أوضح الواضح، لأننا لفظ أسد يدلنا على الحيوان المفترس، شلون الدلالة التصورية؟ يقول لا، هاي من باب تداعي المعاني. تداعي المعاني قد يكون مو بس للوضع، افرض اثنين من الطلبة متزاملين وين ما يرحل سويه، قد يمشي بت واحد منهم ورأسا ينتقل ذهنك إلى الثاني، هذا تداعي معاني، هذا ما له علاقة بالدلالة. فكذلك هنا عندما يقال لفظ أسد وينتقل ذهنك من باب تداعي المعاني، وتداعي المعاني يكون لأسباب عديدة ما له علاقة بالدلالة، وإنما الدلالة الحقيقية هي مقرونة بإرادة المتكلم، فانحصرت الدلالة بس بالتصديقية. أما الدلالة التصورية نحن نعترف أن اللفظ من حق اللفظ ينصرف ذهنك إلى معنى، لكن هذا ليس من باب الدلالة، وإنما من باب تداعي المعاني الذي يكون له مناشئ عديدة ليس فقط الدلالة. والحق أن الدلالة تابعة للإرادة، وأول من تنبه لذلك فيما نعلم الشيخ مثل بن سوسي على الله مقام، لأن الدلالة في الحقيقة منحصرة في الدلالة التصديقية فقط، أما الدلالة التصورية التي يسمونها دلالة فهي ليست دلالة حقيقة، وإن سميت كذلك فإنه من باب التشبيه والتجول، باعتبار أن الذهن ينتقل من اللفظ إلى المعنى، فكأن اللفظ دل على المعنى، هل انتقال هذا جوز لنا تسمية دلالة ولا ليست هي دلالة؟ لأن التصورية شال كلمة دلالة بعد، نفى تسميتها بالدلالة، فما قال لأن الدلالة التصورية، هذا خلف كلامي، قال لأن التصورية في الحقيقة هي ليست من باب الدلالة، وإنما من باب تداعي المعاني الذي يحصل بأدنى مناسبة، كما في المثال، شوف اسمية جميلة، مجرد يشوف واحد ينتقل ذهنك إلى آخر، خلص، شنو وجه الدلالة في ذلك؟ ما في دلالة، تداعي معاني. قال فتقسيم الدلالة إلى تصديقية وتصورية، تقسيم الشيء إلى نفسه اللي هي الدلالة التصديقية، لأن الدلالة هي فقط التصديقية، وإلى غيره وهي التصورية، ليس الدلالة، كتقسيم الإنسان إلى إنسان وحجر، هذا تقسيم إلى الشيء وغيره، هذا تقسيم باطل. والسر في ذلك أن الدلالة حقيقة كما فسرناها في كتاب المنطق الجزء الأول بحث الدلالة، هي أن يكشف الدال عن وجود المدلول، فيحصل من العلم به العلم بالمدلول، سواء كان الدال لفظا أو غير لفظ. مثلا إن طرقة الباب يقال أنها دالة على وجود شخص على الباب طالب لأهل الدار، باعتبار أن المطرقة موضوعة لهذه الغاية، وتحليل هذا المعنى، يعني المعنى الدلالة أن سماع الطرقة يكشف عن وجود طالب قاصد للطلب، من هاي سميت الطرقة قال دلالة على وجود شخص في الخارج، لأن طرقة الباب تدل على شخص قاصد لأهل ذلك الدار حينما طرق الباب، فشوف اقترنت بالإرادة والقاصد، لذلك انت رح تفتح في الباب، ولو كنت تعلم حصل عندك علم ان الطرقة هاي حصلت بسبب ريح قوية تروح تفتح الباب، لان الطرقة حصلت ليش ما تدلت من الطرقة على وجود شخص خارج الدار؟ لأن تعلم عدم وجود قصد. فوين الدلالة التصورية؟ شوف هاي دلالة تصورية ما ظلت لك على شيء. لو علمت وأعرفت أن هذا كان بسبب ريع أو بسبب جهال العظيم، وما أكثر الجهال في النسوم يفترسك بالجرس على الناس، تطلع ما تلقى أحد جهال العظيم. فإذا علمت أن جاهل هارد الجرس تروح تفتح الباب، لا تفتح الباب. فمو الدلالة التصورية قد حصلت وهو ذا الجرس، ليش ما انطلقت لفتح الباب؟ لأن تعلم قصد ماكو، إرادة ماكو. بس عندما تعلم أن الطارق له قصد لطلب أهل الدار تنطلق لإجابة طلبه. وشوف إذن الدلالة تابعة للإرادة والقصد، فمن ينعدم القصد ماكو دلالة بعد عند أهلين. وإنما تكون باب تباع المعاني صحيح، هو نفس طرقة الباب حتى لو علمت جاهل ذلك، هو يوحي في ذهنك وجود أفرض أحد، بل أكثر من ذلك. بعد من ذلك يقول هو مجرد تفتر بسوق الصغافير مثلا وشوين وتلقى في مطرقة مع الباب، هو من يشوف المطرقة تتخيل باب وتتخيل واحد وراه يدق بالباب، هذا تداعي معاني، هذا ما يدل على الدلالة بشيء. يقول أن سماع المطرقة يكشف عن وجود طالب قاصد للطلبة، فيحصل من العلم بالطرقة العلم بالطارق وقصده، هذا المهم. ولذلك يتحرك السامع على إجابته، لا أنه ينتقل ذهن السامع من تصور الطرقة إلى تصور شخص ما، فإن هذا الانتقال قد يحصل بمجرد تصور معنى الباب أو الطرقة من دون أن يسمع طرقة أصلا، أو مجرد أن يشوف المطرقة عند البائع مثلا، ولا يسمى ذلك طبعا دلالة. ولذا أن الطرقة لو كانت على نحو مخصوص يحصل من حركة الهواء مثلا أو من لعب الجهاز لا تكون دالة على ما وضعت له المطرقة، وإن خطر في ذهن السامع معنى ذلك. وهكذا نفس المعنى هذا اللي هو في الأشياء في الموجودات الخارجية خنتميه، ننتقل الموجودات الوضعية وهي الألفاظ. وهكذا نقول في دلالة الألفاظ على معانيها بدون فرق، فإن اللفظ إذا صدر من المتكلم على نحو يحرز معه السامع أنه جاد فيه غير هازل، وأنه عن شعور وقصد، وأن غرضه البيان والإفهام، لأن الشروط الأربعة المرتبة الدلالة التصديقية. ومعنى إحراز ذلك أن السامع علم بذلك، علم باجتماع لأن الشروط، فإن كلامه حينئذ حين اجتماعي الشرائط الأربعة يكون دالا على وجود المعنى، أي وجوده في نفس المتكلم بوجود قصدي. فيكون علم السامع بصدور الكلام منه يستلزم علمه بأن المتكلم قاصد لمعناه لأجل أن يفهمه للسامع، وبهذا يكون الكلام دالا كما تكون الطرقة دالة. وينعقد بهذا أي بهذه الدلالة وهذا الإحراز الاجتماعي الشروط الأربعة مهور في معناه الموضوع له، أو المعنى الذي أقيمت على إرادته قرين. المهم المعنى المراد للمتكلم، سواء كان المعنى الموضوع له أو المعنى الذي أفيد بحسب القراء، إحنا نريد أنه المعنى الذي أراده المتكلم هذا الذي. ولذا نحن عرفنا الدلالة اللفظية في المنطق بأنها هي كون اللفظ بحالة ينشأ من العلم بصدوره من المتكلم العلم بالمعنى المقصود له. هو لو عبر المصنف أنه على كل الدلالة تقبل الدلالة، لكن نقول أنه على مرحلتين مترتبتين، مرحلة أولى مرحلة ثانية. مرحلة أولى هي الدلالة التصورية، لابد منها بدون يعني المتكلم هل له أن يختار أي لفظ لكي يبرز المعاني يريدها في داخله؟ في داخله يقول ائتني بماء رح تجيب لماء، قال قصدي هذا كتاب اصل مذكر عندي درس كان هو هذا ما مضى الا لفظ ماء. فيصير المتكلم اي لفظ يستعمل لابراز المعاني اللي يريدها؟ لا طبعا، وانما كل لفظ له معنى. فهاي المرحله الاولى انتقاء الالفاظ بحسب معانيه، واللي سميناها المرحله الاولى وهي الدلاله التصوريه. ثم تجي الدلالة التصديقية وهي التعبير بها الألفاظ الموضوع لها المعاني الحقيقية لها المعاني المجازية عن إرادتك. فإن مرحلتين لو عبر عنها يعني المصنف بأن مرحلتين الدلالة، مرحلة تصورية فهاي منين يعني هالإشارة افتهمتها مثلا ولعلكم تفهمون غيرها؟ من حكاية المصنف يقول هي كون اللفظ بحالة وهي الدلالة التصورية، أنه مو كيفك تجيب أي لفظ للدلالة على أي معنى، وإنما يكون تجيب اللفظ بحالة ياهو هالحالة أنه موضوع لإفادة هالمعنى سواء حقيقة أو مجازا، هذا مهم، هذا بالقرائن راح تحدده أنت، بس أنت مو حر باختيار الألفاظ، وإنما تجيب ألفاظ بحالة يعني موضوعة لإفادة معنى سواء على نحو الحقيقة أو المجاز، عند ابن دخل إرادتك لتمييز أي من هالمعاني تريد، لأن بعض الألفاظ مشتركة يعني مشتركة يعني موضوعة على نحو الحقيقة لعدة معاني، كلفظ عين مثلا مثالهم الرئيسي الموضوع لكذا معاني على نحو الحقيقة، وبعض الألفاظ تفيد عدة معاني لكن مو كلها على نحو الحقيقة، واحد على نحو الحقيقة والبقية على نحو المجاز. فأنت المرحلة الأولى مو كيفك انتقاء اللفظ، وإنما تنتقي اللفظ الذي يفيد هذا المعنى، ثم تجي المرحلة الثانية التصديقية وهي أن تنطق القرائن اللي تعين أي من هالمعاني هذا اللي أنت تريده. فإذن الدلالة خلنا نقول على مرحلتين حتى نجمع بين أقوال الذين قالوا أن الدلالة تابعة للإرادة وأقوال اللي قالوا الدلالة ليست تابعة للإرادة. أنا أقولهم الدلالة تكون على مرحلة، مرحلة معلولة للوضع وغير خاضعة للإرادة، ومرحلة خاضعة للإرادة. أما إذا بس أخضعتها للإرادة زين، عند إذن هل لك أن تنتقي أي لفظ تشاء وتعبر به عن المعنى؟ لا كذي، فإذن مو بس تابعة للإرادة، رجعنا للدلالة التصورية أم تابعة للوضع، لكن قل على مرحلتين، مرحلة الأولى الدلالة التصورية فهاي هو اللي عبر عنها حسب فهمي، هي كون اللفظ بحالة ها يعني أن اللفظ بحالة وضعية خندول يفيد هذا المعنى، مو كيف الحر بانتقاء الفاظ، عندئذ تبدأ الإرادة ينشأ من العلم بصدوره من المتكلم، ينشأ فاعلها منه العلم بالمعنى المقصود به، ومن هنا سمي المعنى معنى المقصود من عناه إلى قصده. ولأجل أن يتضح هذا الأمر جيدا اعتبر باللافتات المرورية التي توضع في هذا العصر للدلالة على أن الطريق مغلوق مثلا، أو أن الاتجاه في الطريق إلى اليمين أو أن الاتجاه إلى اليسار، هاي اللافتة إذا كانت موضوعة في مكانها اللائق بالشارع تفهم منها موضوع ممنوع الوقوف، بس إذا موضوعة عند الرسام قاعد يرسمها تفهم ممنوع الوقوف؟ ما تفتهم من الوقوف، ليش؟ لأن ماكو إرادة وقصد عندما هي موضوعة عند الرسام، بس إذا منصوبة بالشارع أكو إرادة وقصد لإفهام السامع، فالدلالة تابعة للإرادة. قلنا ما خارج تكلمنا، فتكون بالمرحلة القبل هاي بالمرحلة السابقة يصير شنو علامة ممنوع الوقوف؟ شنو علامة ممنوع الوقوف؟ أحسن وعلامة أفرض أنه الاتجاه يمين فيصير التتريد لأجل تنبه الناس ممنوع الوقوف تحط علامة كذي ما يصير. شوف فإذا مو بالتابعة للإرادة، وإنما يكون اللفظ بحالة وهي الدلالة التصورية أنه موضوع لها المعنى، ثم تجي إرادتك تفصل، فالسنين مطلوبة تصورية يبقى تتمس تسميها دلالة، هاي مسألة تخصص على كل. يقول فإن وجودها هكذا يدل حينئذ على ما يقصد منها من غلق صدر، أما لو شاهدتها مطروحة في الطريق مهملة أو عند الكاتب يرسمها فإن المعنى المكتوب يخطر في الذهن وهو ممنوع الوقوف، ولكن لا تكون دالة عنده على أن الطريق مغلوقة أو أن الاتجاه كذا، بل أكثر ما يفهم من ذلك أنها ستوضع لتدل على هذا بعد ذلك لا أن لها الدلالة فعلا. ثم أدخل في أن الوضع الشخصي ونوعي. يوضع ماء لغسائل المعروف مثلا، يوضع لفظ كتاب للكتاب، يوضع لفظ زيت للإنسان، هذا وضع شخص يعني لو وضع مشخص معين، وتارة يكون وضع نوعي يعني ليس لشخص بعينه، وهو وضع الهيئات. أنا أريد أدل على أن هيئة فاعل تدل على اسم الفاعل، هيئة مفعول تدل على اسم المفعول، فما انقصها بمادة معينة، وإنما هيئة فاعل أي مادة تلبسها تدل على اسم الفاعل، سواء لبست مادة ضربة، سواء لبست مادة هو الهيئة الحوب والمادة اللي تلبس. شوف مادة ضربة تلبس هيئة فاعل تدل على ضارب. شوف هيئة فاعل وضعها نوعي مو شخصي، يعني مو لشخص مادة معينة، وإنما للنوع وضعت، فأي مادة تلبسها تفيد ذلك المعنى، فهذا معنى الوضع الشخصي. فهمنا المعنى الأولى؟ فالذات يقول هذا المعنى للقلب، يعني اللي راجع حتى ما فهم المقال، فيقول له هذا المعنى للقلب. ليه؟ فالوضع الشخصي يعني شنو؟ يعني الشيء الأمامي أو كل الموضوع له، المعنى الموضوع له مشخص بغض النظر، لا حد يربط في ذهنكم بين الكلي والجزئي، لا، قد يكون الشيء مشخص وهو كلي كأسماء الأجناس، وضعت لفظ إنسان مشخص هذا وهو الحيوان الناطق لكن هو كلي، تمام؟ لفظ كتاب كلي بس وضع شخصي لهالمجموعة الأوراق التي فيها علم معين ويوضع بين غلاف إلى آخره، هذا وضع شخصي، يعني وضعتها لشخص شيء معين سواء كان كليا أو جزئيا، فمرد أحد يشتبه ويربط الشخص والنوع بالكلي والجزئي، لا، الشخص قد يكون كليا وقد يكون جزئيا، المهم أنه بشيء متشخص معين، الوضع النوعي لا يقرب من معنى الكلي، لكنه وضع للنوع، وضع لشيء عام، خنتمي مو كلي، وضع لشيء عام، يبقى هذا العام على أي مصداق ينطبق يؤدي هذا المعنى الموضوع. فأنا أتبع شيء لمعنى اسم فاعل، زين أجي أنا كم فعل عندي اللي أريد أصيغه من صيغة فاعل ولا أضع، فأنا أضع وضع نوعي، أقول كل ما كان على هيئة فاعل فهو يفيد اسم الفاعل، أنت طبقها على ضربة تطلع ضارب، طبقها على قتلك قاتل، على كتبك كاتب، شوف وضع عام نوعي مو لشيء مشخص. يبقى طبعا لما كانت الهيئات لا حق فإن قلت تشكل عليه تقولي لكنهم طبقوها على كلمة فاعل، فقالوا فاعل ومفعول وفعيل وفاعل كل هيئات المشتقات، أقول لك إيه هذا من باب قلت الأصول لضيق الخناء، أنه الهيئة ما أقدر أعبر عنها، لابد من أن أعطيها الروح مثلا، لا يمكن إخراجها إلى الدنيا إلا بإلباسها بدن، وإلا هي الروح موجودة وهبطت إليك من المحل الأرفعي مثلا، وأريدها تتكامل الروح، بس ما تتكامل الروح إلا بإلباس البدن، تتكامل بي. فكذلك أنا ذن الهيئات أريد أقول لك أن هيئة فاعل بلا ما أدخلها على فاعل، لا شلون برضه أوصل هالمعنى إلى بس الهيئة ما أقدر أوصله، فلا بد من أجيب مادة ألبسها في الثوب حتى أوصلها إليك. فهل قلت لك فاعل وفعيل ومفعول، هو قصدي شنو؟ الوضع نوعي لكل فعل، بس كون أعطيها مادة حتى أوصلها إليك، ألبسها في الثوب فعل، فقلت لك فاعل وفعيل، فلا تقول لي هذا هو وضع شخصي لمادة فعل، لا، هو ما موضوع لمادة فعل، هو موضوع لكل فعل، بس لأنه لا بد ألبسها مادة حتى أوصلها إليك، ألبسها مادة فعل وفعيل ومفعول وفعل وفعال، فهذا الوضع نوعي، وضع نوعي يعني وضع عام، أنت بعد تطبق على مصادقه وصغرياته هو ينتج لك، وهذا وين في وضع الهيئات طبعا. قال الوضع الشخصي ونوعي قد عرفت في المحتر أنه لابد في الوضع من تقول لكم المعنى، وعرفت هناك أن المعنى ثالث أن يكون الواضح بنفسه وأخرى بوجه وعنواني، فاعرف هنا أن اللفظ أيضا كذلك ربما يتصوره الواضح بنفسه نفس المعنى ويضعه للمعنى كما هو الغالب في الألفاظ، سواء كانت جزئية كالمولود أمامي ولد لمولود واسميت محمدا، هذا وضع شخصي لجزئي، وأقوى وضع شخصي لكلي، كما وضعت له الكتاب لكل ما بين دفتين. أنا أوضع شخص تصورت معنى مشخص محدد ووضعت له فيسمى الوضع لدي شخصيا، وربما يتصوره بشكل عام ويضع للعام ما يضع للأشياء المتشخصة فيسمى نوعية. ومثال الوضع النوعي الهيئات، هيئات المشتقات، هيئة فاعل فعيل فعال مفعول مفعال، فإن الهيئة غير قابلة للتصور بنفسها. أنت أقول لك أن هيئة فاعل موضوع لكل اسم فاعل ما دل على اسم الفاعل، شلون ظل أعبر لك على هالمعنى؟ وأظل أنا أقول لك قاتل تدل على اسم الفاعل في القتل، ضارب تدل على اسم الفاعل، ماشي ماشي خلص للأفعال. فأضع وضعا نوعيا عاما مطلقا وأن تطبق بعد على صغرياته، بل إنما يصح تصورها في مادة من مواد اللفظ كهيئة كلمة ضربة، فإن التصور لابد أن يكون في ضمن الضاد والراء والباء أو ضمن الفاء والعين واللام في فعل. ولما كانت المواد غير محصورة ولا يمكن تصور جميعها فلا بد من الإشارة إلى أفعال بعنوان عام، فيضع كل هيئة تكون على جنة فاعل. شوف هذا الفرق بين الهيئة الشخصية والهيئة النوعية، أن الهيئة الشخصية تكون على صيغة جملة خبرية، والهيئة أو جملة هنسميها مقابل الجملة الشرعية حملية، على هيئة قضية حملية. هذا الوضع الشخصي، تقول وضعت لفظ كتاب لهذا الشيء، وضعت لفظ ماء لهذا الشيء مثلا. أما ذي كم يمكن صياغته على حملية لكن بشكل ليس على صيغة جملة شرطية، أم حملية لكن بصيغة عام، كل ما بصيغة عام كل ما كان على لفظي على مثلا كل ما أريد التعبير عن صيغة اسم الفعل فاستعمل هيئة فاعل. شوف صيغتها عام مو شخصية. قال ويتوصل إلى تصور ذلك العام بوجود الهيئة في إحدى المواد كما تفعلها. هذه من التصيغ صيغة فاعل، صيغة مفعول ما أقدر أوصل إلى ذهنك، فلا بد من ألبسها إلى بدن تلبسها هاي الهيئة حتى تخرج إلى الوجود الخارجي. فألبسوها النحاس علماء العربية كلمة فعل فاعل واشتقوا بعد منها، وإن لا تقول أن فاعل ومفعول هم وضع شخصي لكلمة فعل، لا لا موضع لكلمة فعل، موضوع لكل أفعال، وإنما فعل فتبدل لك حتى أوصلها إلى ثم يدخل في وضع المرتبات.